محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نطق الكتاب بكل مجد ضافي، والله طهركم بغير خلاف، حجج الإله على البرايا أنتم، وتكل فيكم ألسن الوصافي. هذه شموسكم المنيرة أشرقت بروائع الأنوار والألطاف، طاب الولاء على ضفاف غديركم، وضفافكم للخلق خير ضفافي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. في جو الآية مضامين جميلة نحن بحاجة إليها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. طبعا الآية هذه هي الآية 40 من سورة الحج، وهناك آية مماثلة لهذه الآية، الآية 251 من سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ في الواقع استهداف مراكز العبادة، مراكز ترتبط بالله، أعم من أن تكون كنيسة، مسجد، دائر، وأمكن قد تكون هي ليست لها صفة المسجدية، لكن هي أماكن يقام فيها بعض الطقوس، الصلوات تقام فيها. هذه الأماكن في كل الأديان مصونة من المهاجمة، خصوصا نلاحظ في تعليمات النبي صلى الله عليه وآله، وهذه من أخلاقيات الحرب في الإسلام، 11 مورد يأكد عليها النبي أو الإسلام، خلق الإسلام، أن هذه لا تمس، هذه تتمتع بحصانة، منها الطفل الصغير، منها المرأة، منها الشيخ الكبير، منها الجريع، منها المرضى، منها مراكز العبادة كما ذكرت، منها مراكز العلاج كالمستشفيات، المصحات، منها أيضا ممرات المياه، مجاري الأنهار. تتلاحظ اليوم الغرب الذي يتمشدق والحضارة المدنية الذي تتمشدق بالديمقراطية، بالمعرف حقوق البشر، يقومون بعمليات تسميم المياه. هذه المحطات الذرية براميل من هاي النفايات، نفايات هذه رماد المحروقات الذرية، هذه تعبأ في براميل تلقى في البحار بسواحل الدول الضعيفة، وهذه كم تسبب من دمار للحياة البشرية وللبيئة بشكل عام. تسمعون، تقرؤون فلان ساحل، نفوق الأسماك، نفوق الأطيار، هذا كله بسبب تلوث المياه، تسميم المياه. من يقوم بهذا العمل؟ هم الذين يتمشدقون بالديمقراطية وحقوق البشر. على أي حال، هذه العناوين 11 عنوان هذه راعاها رسول الله بالحروب، وراعاها أئمتنا الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه قبل المعارك. إذا واحد يلاحظ تعليمات أمير المؤمنين: لا تتبعوا مدبرا ولا تؤذوا جريحا وإلى آخرها. طيب، من العوامل أو من الحالات التي صان الله بها مراكز العبادة، مراكز الصلاة، هو شنو؟ إشغال الأشرار بالأشرار. هذا شلون نصور؟ شوف ما هي مصادقه. تلاحظون أيها الإخوة، مثلا من مصادقه وهو ما ترتب عليه بعض حالات الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وآله من بعض نسائه. مو حتى انت تسمع يعني بين فترة وفترة فلان كاتب، فلان على كل معادي، او هاي الكاريكاتورات الذي الان تنتشر ببعض الصحف بالدول الاسكندنافية، واخيرا وزير داخلية دولة متحضرة في اوروبا يدعو الصحفيين الى ان ينشروا هذه الكاريكاتور، يعني في خطوة متعمدة لشن الحرب الدعائية على رسول الله، على المسلمين. هدف من أهداف زواج النبي كان هو هذا، أن يدفع الشر بالشر. فيجون يقولوا لك النبي كان رجل جنس وكان رجل شهوة وأشبع شهواته بهالعدد الهائل من النساء الذي يتزوجهن، في حين هذا لا يصمد الاتهام أمام المناقشة. الذي يريد يتزوج لغرض شهواني ما يتزوج مرأة بيها عاهة بدنية، ولا يتزوج مرأة تكبره بالسن، وقد يكون الفارق جدا كبير، ولا يتزوج مرأة سبق لها أن تزوجت من قابل ربما عدة مرات. إنما كان زواج النبي تابع لتداعيات معينة، منها إيجاد روابط مع بعض الفصائل لتكون هذه مانعة من تعديهم وإيذائهم للمسلمين. وخذ على ذلك مثل واحد ونعبر. مثل واحد هي صفية زوجة رسول الله، صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه تكبر النبي صلى الله عليه وآله 30 عاما، وهي أخوها قائد من قواد اليهود من كبار قواد اليهود، وأبوها زعيم لقبيلة يهودية. شنو الذي صار؟ أسرت يوم خيبر، جاء بها بلال الحبشي، مجموعة من النساء الذي بمن فيهن أخت مرحب وإلى آخرها، جاء بهن أسرى. وبعد ذلك لما مثلت أمام النبي هذه صفية، عرض عليها النبي أمرين، عرض عليها حالتين: إما أن تسلم فيطلق سراحها، أو تعاد إلى قومها لكن تدفع الفدية. فهي شو قالت؟ طرحت اقتراح آخر، قالت له: لا يا محمد، خاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أنا إذا تقبلني كزوجة أسلم، تتزوجني أنا أسلم. وهذه صارت تكررت عندي أنا بالتراجم، عالم من العلماء تزوج طبيبة نصرانية، عرضت عليه إن تزوجها تسلم. هذه المسألة هي منشأها النبي صلى الله عليه وآله. وتشوف نساء، بعض نساء من أصول نصرانية، بعض نساء من أصول يهودية. وأكثر من هذا، أن زوجته الذي هي من الأقباط رزق منها شنو؟ ولد، في حين فلانة وفلانة وآبائهن ما رزق النبي منهن. وهذا من لطف الله يعني. وإلا كان شيء خلصنا. غرضي أن هذه صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها النبي بعد أن أسلمت. فلما وصل الخبر إلى اليهود، شوف طبعا بين قوسين، احنا لا يوجد عداء بين نبينا وبين أتباع الأديان الأخرى، هذا ما موجود عندنا. هناك الآن في الدولة الإسلامية، في الجمهورية الإسلامية، 6 نواب في مجلس الشورى، 1 عن اليهود، 1 عن الزرتشت، 1 عن الأرمن، 1 عن المسيحيين، 1 عن وهكذا. الآن إذا تسمع أو نقرأ مسألة صهيونية، لا مسألة يهود، هناك الآن أحبار يهود يزورون الجمهورية ويلتقون المسؤولين على مستوى عالي ويرحب بهم باحتفاء بالغ. النبي صلى الله عليه وآله كان منفتح، وهكذا الإمام علي، وهكذا الأئمة دائما يصغون إلى الرأي الآخر، زنادق ملحدين مثل عبد الملك البصري، مثل ابن أبي العوجاء، يجون يلقوهم عند الإمام الصادق، وحديث ودي قعدة جدا يعني هادئة، على أي حال كما الشعر المتداول: أنا شيعي وليلى أموية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. النبي صلى الله عليه وآله القرآن يعطي التعليمات للنبي خلال الحرب، إذا مقاتل مشرك بأثناء الحرب قال ستوب، أوقفوا خلي أسمع من جديد شي يقول النبي. القرآن يعطي التعليمات للنبي، قل لأجره حتى يسمع كلامه، وقف الحرب واعطيه المجال، خلي يصغي إليك ولا تفرض عليه لأن في قبضتك، لا أبلغه مأمنه هو يتخذ القرار، ليكون يقال بأن أنت فرضت عليه لأن وقع في قبضتك، لا انطي الأمان خلي يصغي إلى كلامات ثم وديه إلى جماعته هناك بحرية وبكل اختيار، يختار هو الخط الذي يتبعه. ما عدنا في الإسلام تشنج، ولا عدنا في الإسلام توتر، هذا كله هو من طبع الخصوم. طيب شنو ولولا دفع الله الناس وعلاقته بزوجات النبي؟ ها هذه بعد أن أسلمت ودخلت في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي أول إجراء، شوف أول إجراء ما منعها من قومها، ما منعها لأن عندها أم وعندها خالة وعندها عمة وعندها أب و النبي تركها على شنو؟ سابقتها. فذولا كان هذا أول مؤشر إيجابي، بعث عندهم يعني حالة الأمل. بعد ذلك كانت أحيانا تودي بعض المساعدات إلى هؤلاء وهم يهود، فتسأل النبي صلى الله عليه وآله يقولها ما في يعني مشكل دولة، هذا عمل حسن على كل. وعدنا إحنا أيام الإمام الرضا سلام الله عليه، لما كان في سنابات وموقوفة كانت مزرعة هي عنب يقولون، كانت للمجوس للزرتشت، ريعها أخذوها وزعوها على المسلمين، بلغ ذلك الإمام الرضا قال أبدا رجعوها، قال لولا صرفناها، قال إذن أخرجوا من بيت المال ما يعادل ذلك وفرقوه في فقراء المجوس حتى لا يحصل هناك انطباع بأن الإسلام وقيادة الإسلام تفرق بسبب عرقي أو ديني أبدا. شاهدنا هذه المرأة صفية لما كانت تقوم بهذه الحالات شقت اليهود نصفين، نصف على عدائهم الشديد مع النبي ونصف آخر وقفوا بوجوههم يعني ما لو للمسلمين أو مو ما لو، إنما شافوا هالموقف هذا الإيجابي من رسول الله وأصبح النبي يعني صهرهم، فهنا دفع شر اليهود باليهود. طبعا هي هذه صفية بنت حيي بن أخطب أول زوجات النبي توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وآخر زوجات النبي توفيت منه أم سلمة رضوان الله عليها. هذه صفية كانت في يوم من الأيام مع بقية نساء النبي، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من أول نسائك لحوقا بك؟ فقال النبي: أطولكن يدا. ذني كان يأخذني المعنى على العواهن، كثير من الكلمات هي كناية، يعني النبي لما سألوه عن الأذان المؤذن قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا. شنو يعني رقبته طويلة؟ لا، إنما يعني مرفوع الرأس. أنت تقول للواحد: والله هذه وقفتك أو هذه خدمتك إلي رفعت رأسي، مو معناه إجا شال رأسي، لكن الرفع المعنوي. النبي لما سألنا قال: أطولكن يدا، فذني كان نيجا ويقيسا أيديهم، ياهي أطول من الثانية. وإجن إلى أسطوانة وكنا يعتنقنا الأسطوانة لكل واحدة تختبر طول إيديها. لا، هسا وين عرف؟ أنا معنى واضح: فلان له اليد الطولة، يعني إيد سخية، إيد ذات عطاء. كانت هذه صفية زوجة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله من تعيش؟ تعمل من سعف النخل حصيرا. تدرون النبي الأنبياء مو من النوع الذي يطلع من الدنيا ويخلي أموال مكدسة بالبنوك، لا، هاي شغل الطواغيت، شغل السلابة، شغل خصوصا إذا كانت أموال للغير مو إلهم، يا ريتهم إلهم، أموال تعود للبؤساء للضعفاء، هذا عمل الطواغيت الفراعنة. أما الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله توفي ولحق بربه ودرعه مرهونة، درعة كانت مرهونة عند واحد. بالنهاية أن الإمام أمير المؤمنين راح طك الدرع هذه وأعطى الدين في عنق النبي. فهذه زوجة النبي كانت من سعف النخل تصنع حصير، تبيع تقتات منا وتساعد أقاربها. كتبوا إلى الخليفة الثاني عمر بأن هذه تحب يوم السبت وتبعث بمعونات إلى اليهود، فأحضرها عمر بن الخطاب، قالها: أنت وصلتني عنك معلومات أنك تحبين السبت دون الجمعة. قالت له معاذ الله، أنا من يوم أسلمت أحب يوم الجمعة، وأما المعونات أنا بحياة النبي استجزت رسول الله وشجعني وشوقني على أن أساعد أرحامي وإن كانوا غير مسلمين. تركها عمر، وإذا بها توفت أول زوجات النبي، فعلموا بأن النبي قصدها لسخائها لما قال أطولكن يدا، بمعنى اليد العاملة اليد الفاعلة للخير. الذي ننتزع ونستفيد منا مما تحدثت به أن رسول الله صلى الله عليه وآله نتيجة هذه المصاهرة أن حدث شنو؟ صد لشرهم من عندهم. كثيرا ما هذه حدثت مع رسول الله كثيرا مو مرارا. مثلا وحتى في داخل التاريخ الإسلامي مع المسلمين هم صارت، وأنقل لك نموذج لها. مع النبي مثلا نعيم أو نعيم ابن مسعود، هذا يهودي أسلم سرا، وبالظاهر كان يتعاطى علاقته مع اليهود. في حرب من الحروب صار تحالف، شلون الآن نسميه أنجلو يسموه، يعني اتحاد في الحرب أو ائتلاف بين اليهود وبين المشركين، وكان هذا الائتلاف أو التحالف لو نجح يشكل خطورة على الدولة الإسلامية. لكن شنو الذي صار؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إجا نعيم ابن مسعود استجاز من النبي أن يقوم بشنو؟ مناورة. المناورة شنو؟ المناورة أن إجا لليهود وأبلغ اليهود بأن المشركين لن يقيموا معهم تحالفا إلا على شرط أن 10 من شباب اليهود يكونون رهائن عند المشركين. هذه وين خلاها؟ عند اليهود المعلومة. وراح سرا إلى المشركين قال لهم أنا يهودي وأنا أخبركم أن اليهود غدارين. غدارين، تشوف القرآن 14 آية تأكد للنبي غدر اليهود. الله يرحم شيخ محمد جواد مغني في مكان في كتبة أحدى كتبه قرأت لها الجملة، يقول ولو تركت الحمير نعيقها والضفادع نقيقها لترك اليهود غدرهم. وهذا أكثر من هالكلام ما يستحق نتحدث به. انت ارجع الى التاريخ من بداية تشكيل هذا الكيان الغاصب الى اليوم، وانتهاء إلى أمس، مش هواية يعني، اتفاقية أوسلو، اتفاقية مدريد، اتفاقيات ما أدري طريق المدري شي يسموه، و كل تحت الأقدام. وهذه مسألة عام 66 ميلادية، 66 يعني قبل حرب الأيام الست الذي راحت فيها بيت المقدس، جاء إلى النجف إلى أشراف واحد اسمه أحمد الشقيري، يعني إن لم أخطأ شقيري لا مضبوط، لكن أحمد أكثر أحمد، ما أدري مسؤول كذا في منظمة ما أدري شنو التحرير الفلسطيني أو كذا، اجى إلى النجف الأشرف، وأنا ذاك اليوم كنت في بيت السيد الإمام رضوان الله عليه، اجى قعد حوالي ساعة ونصف. ذلك اليوم جميع ما تكلم به السيد الإمام أشوفه يتحقق في حياتي السياسية أنا كل، وكان جل تأكيد المرحوم السيد الإمام على أن لا تنخدعوا. طبعا ذاك اليوم هم كانوا يستجدون السلام، مو الآن، الآن هاي الزعامات هي منبطحة ونازعة وتستجدي السلام من أولمرت، هو يسحق آنافهم لأنهم شنو اعتزوا بغير الله، وهذا عقوبة إلهية وضعية، هذا أثر وضعي، من اعتز بغير الله ذل. نعم دول أقوياء علينا إحنا الضعفاء، أقوياء على شعوب ضعاف وأمام العدو كالمسكين. جميع ما تحدث به السيد الإمام قال بذلك اليوم، أنا كنت حاضر أقوم بدور الترجمة، قال ذول لا يفهمون إلا القوة، صيروا أقوياء. ذاك اليوم بعد كيان إسرائيل لم يمتلك 220 رأس نووي مثل الآن، ولا يمتلك مفاعل ديمونة، ولا يمتلك، وكان بأبسط شيء تفكيكه إنهاء، لكنهم ذلوا واستهانوا ووهنوا. فلما خرج هذا قال أنا ما كنت أعلم أن رجل عالم شيعي بهذا السن يعرف عن قضية فلسطين أكثر من عندي أضعاف المرات. ذولا لا التزام لهم بأي ذمة، ولا يعرفون للكلمة شرف ومسؤولية إطلاقا. لذلك هذا نعيم ابن مسعود هذا هو راح للمشركين، قالهم أنا يهودي، ذولا ما عندهم التزام، ولكن إذا تقيمون معهم حلف أخذوا 10 من شبانهم رهائن، وهددوهم بأنهم إن أخلوا بعهودهم سلمون الشبان إلى محمد باصطلاح، يعني إلى النبي. فلما صار التفاوض بين المشركين واليهود عرضوا عليهم هذا الطلب قالوا عجيب. إذن القضية صحيحة، وقع بينهم اصطدام، وبالتالي نجت الدولة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وآله استراح من شرهم، وهم طاحوا فيما بينهم. هذا يرد في أدعية أهل البيت: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ولولا دفع الله. وطبعا شوف، ترى هذه الحالة مو منحصرة على البشر فقط، أحيانا في يعني بعض المخلوقات الأخرى. مثلا فديوم أنا أقرأ بالأدب العربي، قرأت هذا البيت، بيت من الشعر: تعدو الكلاب تعدو الذئاب، شوف، تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتختشي سطوة المستأسد الضار. فأنا رحت أبحث في هذا البيت: أيهما أقوى، الكلب أم الذئب؟ قالوا الذئب. الذئب بعد الأسد أقوى الحيوانات، لكن الأسد شريف عند خلق الذئب. طيب كيف الذئاب تتجنب صاحب الغنم الذي عند كلاب إذا كان الذئب أقوى وأشرس؟ شلون الكلب إذا موجود ما يقترب الذئب من الغنم؟ قالوا صح، هو الكلب أضعف والذئب أقوى، لكن القضية قضية فنون. قالوا هذا الكلب إذا هجم الذئب على الغنم يعض من مكان معين، يبهدل للذئب بهدل من هاي التمام. بس ما أقول وين يعض، على كل ما. فشوف، إذا دفع الله مو الناس، أحيانا الذئب وال وهكذا. أن الله عز وجل، وهي آخر الآية شنو: ولينصرن الله من ينصره. كم وكم لاحظوا في الأحداث في القضايا، بعض القضايا يظهر حق المظلوم على لسان ظالميه حينما يصطدم الظالمان، تنكشف السرقات، تنكشف الظلامات، تنكشف التجاوزات. خذ على ذلك مثالا، وهذا أنا أنقله من التاريخ العام، تاريخ الجمهور. أم المؤمنين عائشة كانت يعني نقدر نسميها شبه تضامن مع معاوية، لكن قتل أخاها محمدا، وبقتل يعني شنيعة وفجيعة في مصر، وخلى في بطن حمار ميت وأحرقه، يعني عملية قتل وتمثيل. فمن الذي اشترك بها العملية؟ اللي قام بها العملية معاوية، ومعاوية معاوية ابن خديج، والذي نقل الأوامر عمرو بن العاص. فرغم أن هناك تباين بالرأي بين محمد وبين أخته، بالك يمي، لكن هي استاءت. الذي كمل المشوار أن معاوية سعى إلى تنصيب ولده يزيد وليا للعهد، أحد المعارضين الأقوياء لهذا المشروع منه عبد الرحمن ابن الخليفة الأول خليصة العائشة، هذا خبص المدينة. وين ما يوقف يشوف جماعة يوقف يخطب ويصيح إنها كسروية أم قيصرية، شنو توارث قيصر بعد قيصر وكسرى بعد كسرى. وإذا خطط لمعاوية مؤامرة خلوا له سم الطعام ومات، قتل عبد الرحمن. فعلمت عائشة بذلك من ذلك اليوم إلى أن ماتت بالقنوت بالصلاة، تلعن ثلاثة: عمرو بن العاص ومعاوية بن خديج ومعاوية بن أبي سفيان. ومن ذلك اليوم صارت تنشر فضائل الإمام علي بن أبي طالب. شوف دفع الله الناس شلون يطلع، بالنتيجة شنو يطلع؟ ثلاث فضائل أنا الذي أذكرها هسه الآن في ذهني لأمير المؤمنين ترويهم عائشة، لكن ما ترويهم قبل، ترويهم بعد الأزمة هذه وما حدث وما ترتب عليها. تقعد أمام النساء وتقولهن: أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وآله قال: أحب الناس إلي من الرجال علي، ومن النساء ابنتي فاطمة. هذه هي تروية. بعد الرواية الثانية الترويها عن رسول الله أني سمعته قال: أول من يدخل الجنة من الرجال علي، ومن النساء ابنتي فاطمة. هذه هم واحدة، هاي اثنين. الثالثة تقولهن للنساء، تقولهن: النبي كان عندي وجاء أبي، يعني أبو بكر، ومعه علي بن أبي طالب، فأوشك أن يدخل، فأومأ أبي، يعني أبوها أبو بكر، فأومأ أبي إلى علي، أومأ علي إلى أبي. الإمام علي قال: تفضل مثلا قبلي. قال أبي: لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله قال فيه علي مني وأنا من علي. هذه ترويها. يبدو أن الوقت تصرم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. فتشوف أحيانا يدفع شار بالشار. أحد علماء تبريز من العلماء الأبدال الأوتاد الأولياء كان يريد يروح لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه قبل سنين طويلة، الذي ذاك اليوم ما كانت سيارة وإنما كانت هاي عرباين أو مراكب من هالقبيل. وذاك اليوم من تبريز إلى مشهد الرضا طريق معبأ بالمخاطر بالعصابات بقطاع الطرق، فكان أمنيت هذا العالم العابد أن يزور الإمام الرضا. فاليوم توسل بالإمام أنه أزورك يا ابن رسول الله. رأى بالمنام كأنه بين يدي الإمام الرضا سلام الله عليه. قال الإمام هلم لزيارتي، بس لا تجي وحدك، تعال مع فلان. أعطى اسم واحد، قال له هذا فيه تبريز، هذا جيبه وياك. استيقظ هذا العالم الصبح مسرور وقال أنا أروح أخذ هذا وياك. لما طلع سأل عنه، قال له لسيدنا هذا شيخ الحرمين، هذا فد واحد معروف من قطاع الطرق، حرامي قديمهم يعني. على أي حال قال أنا أخذ وياك، أنا أخذ وياك. بعث إليه، إجا شافه، قال له أدي روح لزيارة الإمام الرضا، تجي وياي. قال له أجي وياك. لما قال له أجي وياك اصطفوا مجموعة يزورون الإمام الرضا ويا هذا العالم. وإذا بالطريق ثلاث مرات عصابات سرقة، أقفوا شنو بجيوب الزوار ياخذوا منهم ويقولوا لهم روحوا، ويصعدون بالسيارة. شو واحد يقول للثاني شنسوي، منين ناكل منين؟ وإذا هذا هو هذا الذي الإمام يسأل من الزوار واحد شو أخذهم منك، قال له كذا، والله قال له هكية، تبين دول ينهبون الزوار، هذا يروح ياخذ منهم. فأدرك السر أن الإمام قالها ثلاث مرات بالطريق، يا عصابة تسرقهم هو يسرق من السراق يرجع للأولى. هذه الحالات ظهرت أو نلمس مصاديق لمعنى الآية لهدمت صوامع وبيع لولا أن يقع الشر مصطدما مع الشر، ولولا أن يدفع البلاء ببلائهم كانت تهدم كل مراكز العبادة. قلت وذكرت أنا يمكن هنا في مدينة في أفغانستان اسمها باميان، منطقة شيعية، هجموا عليها ذول البرابرة، ذول الطالبة، من الصبح إلى المغرب 220 مسجد وحسينية هدمت، سويت بالأرض، هدمت صوامع وبيع. وخذ على ذلك أمثلة أخرى في كربلاء، شنو من مصائب وتعديات، أحرقوا ضريح الحسين وهدموا كل محتويات الحرم وسرقوا التحف الموجودة في حرم الحسين عليه السلام، والتاريخ موجود كتب مدونة بها هذه، خصوصا عام 1212 في غضون يومين أو ثلاثة 3000 عالم وخطيب وكاتب قتلوا، غير المكتبات اللي أحرقت. بالتالي الآية تقول بأن الناصر الإلهي يأتي على أنواع، نوع من أنواع الناصر هو هذا، ولينصرن الله من ينصره. وهذا أحيانا نقرا له معنى آخر، يقولون المؤرخين يوم عاشوراء ابن عمر ابن سعد شاف أبوه يبكي، وذولا مو من النمط اللي يبكي، سأل دريد ابن عمر ابن سعد، سأل أبوه مما بكاؤك، قال لا تسلني، انظر للحسين كيف يودع ولده علي الأكبر. وإذا تشوف حتى أعدائه بكوا لتظهر مظلومية الحسين حتى على وجوه خصومه ولتتجلى النصرة الإلهية للحسين حتى على أيدي ونعم وجنات أعدائه. الرواية تقول أن ابن عمر بن سعد لما قال لأبو انظر للحسين نظر للحسين هو أيضا أجهش بالبكاء. ليش؟ لأن حال كانت الحسين يعانق بها ولدا ويضمه إلى صدره أويل من تلاقى وعند الوداع مشاب طول لما انهوى وللقاع لا عبل لبي والأبولا خرج علي الأكبر إلى ساحات المعارك ما مرت لحظات إلا والصوت أبى عليك مني السلام. جاء الحسين كالصقر الملقم إلى مسرح ولده علي الأكبر. تقول الرواية أن الحسين كاد أن يسقط هناك وضع وجهه على وجه ولده وهو يقول وولداه ومهجة قلبه. ثم وضع الحسين يديه على صدر علي الأكبر وهو يقول بني بني على الدنيا بعدك الغفا. يا أبو يا أبو يا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك للعشرين ما وصل سنينك وحاتفني عليك الدهر نقشار يا كوكبا ما كان أقصر عمره. وكذاك عمرك واكب الأسحار. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك واجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا. اللهم شافي وعافي كل مريض واقض اللهم حاجة كل محتاج. أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل. اللهم زد في علو درجاته إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين والمستمعين ثواب الفاتحة مع الصلوات.